الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قلنا بأن الأضحية شعيرة وشريعة نبوية شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت موجودة فيما قبل كما بينا عندما جاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجاءه المنام المعروف وهم بذبح ولده، ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. ويبدو أن القرابين البشرية ربما كانت موجودة قبل ذلك في البشر، وربما أراد الله عز وجل أن يبين للناس أنه لا يريد من البشر أن يتقربوا إليه بالبشر الآخرين. ربما كان من حكمة الله عز وجل في الأضحية وفي القصة التي وقعت لنبي الله إبراهيم مع نبي الله إسماعيل، عندما شرع في البداية، عندما رأى في البداية أنه يذبح ولده وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فربما يشير ذلك إلى كون التضحية بالبشر كان موجودا فيما سبق مع الناس. وربما أراد الله عز وجل أن يبين للناس أن ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل، فلذلك جمع الله بين الأمرين، بين أن يهم إبراهيم بذبح ولده ثم ليبين أن ذلك أمر منسوخ ليس مطلوبا من البشر أن يتقرب بذبح البشر أبدا، وأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع ذبح الأنعام والتقرب بها إلى الله عز وجل لأنها نعمة من النعم التي أنعم بها على الناس، فهي نعمة تؤكل، فهو طعام للناس، فهو لحم يكون فيه التوسعة وفيه نعمة من الله كغيرها من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية من الطعام والشراب والمأكل وغيرها مما أباح الله عز وجل. فكأنه يعلن لهم جميعا أنه لم يعد مقبولا أن يضحي بشر ببشر، لأن قيمة البشر عند الله عز وجل سامية، لم يخلقه من أجل أن يقع به ذلك، وإنما خلق تلك الحيوانات لتذبح فلا مانع أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بها العمل القلبي، أي ما يقع في القلب من ائتمار بأمر الله عز وجل ومن تضحية وكأنه استحضار، وإن لم يكن فعليا لأنه امتنع أن يضحي الإنسان بالإنسان، فكأنه استحضار بأن يقدم الإنسان ما أمكن تضحية وفداء وائتمارا بأمر الله سبحانه وتعالى. وكأن البشر عندما يذبح تلك الأضحية كأنه يعلن بأنه لو كان هناك ما يجوز ذبحه وهو أعلى منها لفعلته، ولكن لما علم أن الله لا يتقبل أن يذبح بشر بشرا ولا يتقبل أن يتقرب إليه بالدماء البشرية، فكأنه يقول هذا أغلى ما لدي مما يجوز أن أذبحه، ولو كان يجوز غيره، ولو كان يصلح غيره، ولو كان يصلح أن أقدم نفسي أو ولدي أو أقرب الناس كما قدم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لفعلت ذلك، لكنك يا رب العالمين منعتنا من هذا احتراما لتلك الإنسانية والبشرية، ولذلك المخلوق البشري الذي خلقته لشيء آخر، لرسالتك للقيام بالخير في الأرض لابتلائه وغيرها من الحكم التي خلق الله عز وجل من أجلها الناس، كما بين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقهم من أجل عمارة الأرض وإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى، والائتمار بأمر الله، والانتهاء عما نهى، والإحسان والبر وغيرها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحكمة، فكأنه يريد أن يقول: لو استطعت أن أقدم نفسي لقدمت. وسبحان الله، لربما لو ذبح إبراهيم ولده لكانت سنة في الناس، وربما لانتشرت في الناس أو انتشر في الناس فعلها، وذلك ما لم يرده ربنا سبحانه وتعالى، فله الحمد. ففيها أيضا المنة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، ففيها حكم عديدة لو تأملها الناس لعلموا أن تلك الشريعة الحنيفية الجميلة التي كل شرائعها جميلة ونفيسة وعالية وغالية، لأنها من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فلا يقع في الشريعة الشريفة سقط أبدا، ولا يقع فيها عيب، ولا يقع فيها خطأ، ولا يقع فيها سهو، لأنها ليست شريعة من قبل الإنسان الذي يكسو ويخطئ ويغفل وينام وغيرها، لكنها من قبل العليم الحكيم سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم القائم على عباده، فلا يغفل سبحانه وتعالى عن حكمة أو مصلحة، أو أنه ربما يجد شيء يغفل عنه حاشاه، فهو كتب وقدر سبحانه وتعالى كل شيء في اللوح المحفوظ، بخلاف الإنسان عندما يشرع وعندما يتكلم فإنه ربما يغفل، ربما ينسى، ربما ينتبه لشيء ويفتقد شيئا، ربما لا يقدر ما يقع في المستقبل. ولذلك الشرائع التي يشرعها الناس سرعان إذا مرت سنوات فإنه يقع فيها العيوب وتظهر ويظهر الخلل فيها، ويحتاجون إلى إصلاحها، ويحتاجون إلى تبديلها شريعة بعد شريعة، لأنها شريعة الغافل الناس الضعيف، بينما شريعة الحكيم الحي القيوم هي الباقية إلى قيام الساعة. ولذلك عندما شرعت الشيوعية والاشتراكية ما شرعت وصنعت ما صنعت وأقامت دولا، لكنها سرعان ما فوجئت بأن الزمن يتجاوزها، وأنها أصبحت عفنة ولا قيمة لها، وأصبحت الآن في التاريخ، وأصبحت في متحف التاريخ كزبالة من زبالات أذهان البشر يشاهدها الناس ويترحمون على من أهلكتهم تلك الأفكار العفنة النتنة. وما زلنا أمام أفكار أخرى، وما زالت البشرية كالفكرة الرأسمالية التي أساسها الاستغلال والنهب والجشع والطمع، والتي سارت البلاد والعبادة وسعرتها نارا وملأت الأرض سعارا، والتي لم ترح الناس وإن كانت أبدعت في المخترعات والمكتشفات، لكنها لم ترح الناس ولم يتمتع الناس ولم يسعد الناس، ظنوا أن سعادتهم في ذلك، لكنها كان فيها الجشع وكان فيها الطمع وكان فيها ديدنها الدماء. فنعم، صعدوا إلى القمر وفعلوا تلك التقنيات المختلفة التي ربما نفعت البشرية، لكنهم في نفس الوقت أفسدوا وأضلوا الناس وأقاموا الحروب وأشعلوا الحروب وانتهزوا الفرص وأكلوا أموال الناس ودماء الناس. ولذلك لا تبقى في النهاية، إن الدين عند الله الإسلام، وإنه كلما مر زمان وكلما مر وقت ظهر للناس، لنبين للناس، ظهر للناس الحكمة في شريعة الله عز وجل، وظهر للناس الفرق بين البياض والسواد، الفرق بين ما كان من عند الله وما كان من زبالات أذهان البشر التي يشرعونها من اجل استغلال الناس ومن اجل الركوب فوق رؤوس الناس ومن اجل الجشع والطمع وغيرها. وها هي الرأسمالية تعاني مما عانت منه الشيوعية من قبل، وبمشيئة الله عز وجل لا بد انها في النهاية ستسقط كما سقطت زبالة الافكار. لا ذلك لان الجشع والطمع والفساد والظلم لا يمكن ان يبقى، نحن لا نشمت فيها، فظلمها يشملنا وما يقع فيها من الخيبة يشملنا، لانها تسيطر على العالم كله الان. لكنه الواقع ان الظلم لا يبقى، ولما كانت الشيوعية اظلم ولما اهلكت الناس بالملايين، اهلكت من المسلمين ومن غير المسلمين ملايين من الناس في عهد ستالين وفي عهد غيره من تلك العهود البائدة، كم من اناس ماتوا في سيبيريا في وسط الجليد في وسط العمل ليلا ونهارا، فهم يملكون العامل والعامل لا يملك شيء، فاهلكوا الملايين من الناس وهجروا الملايين من الناس، وما زالت البلاد تعاني منهم كما تعاني الشيشان الان التي سيطروا عليها وادخلوها تحت سيطرتهم وغيرها من البلدان. فلما كان ظلمها اعلى وظلمها اشد سقطت سريعا، والرأسمالية لا بد ان تسقط لانها ظالمة، والظلم حكمة الله عز وجل انه لا يبقى، ربما يستمر بما فيه من المحاسن، كان فيها بعض المحاسن، ولكن مفاسدها ومظالمها التي ظهرت عندما تقوت على الناس وعندما سيطرت، وهذه المآسي التي يعاني منها المسلمون، المآسي التي يعاني منها المسلمون الآن جلها من ذلك الجشع. فلسطين السليبة، إخواننا الذين يقتلون ليلا ونهارا، هؤلاء تلك الدماء التي الطاهرة التي تسيل يوميا أمام أعيننا وفي الشاشات والناس يشاهدونها، من الذي أسالها إلا تلك الرأسمالية التي صنعتها الولايات المتحدة وعميلتها أو رأس الحربة عندها، أولئك الصهاينة الذين ما يزالون رأس حربة في كبد وفي قلب الأمة المسلمة تعاني منهم، وما زال الجرح ينزف منذ 60 سنة أو أزيد من ذلك. وهذه العراق التي فتحوها ما زالت تنزف، وهذه الصومال ما زالت تنزف، وهذه أفغانستان وغيرها من البلدان وغيرها، هذه مآسي المسلمين والعرب فضلا عن مآسي الآخرين في إفريقيا، الحروب التي ملأوا بها قارة إفريقيا والمصائب التي ملكوا بها أو فعلوا في آسيا، كل تلك المصائب لينهبوا أموال الناس، نهبوا إفريقيا بدءا من أيام صنع دولتهم عندما كانوا يأتون فيسرقون العبيد، فيسرقونهم يجعلونهم عمالا عبيدا مسخرين عندهم، وحتى تلك الفترة عندما يقيمون الحروب بين القبائل في إفريقيا وينهبون الذهب والماس والبترول وغيرها كما هو ملحوظ سواء في البلاد الإفريقية أو في العربية، ودمروا ما دمروا في أمريكا اللاتينية، لكن الناس أفاقوا في تلك القارة وابتدأوا ينفضون عنهم تلك الزبالات. لكن المشكلة عند العرب والمسلمين والأفارقة وغيرهم ممن ما زالوا تحت وطأة ذلك النوم. فالشريعة الشريفة شريعة حنيفية جميلة رائعة، لو تأملنا جميع ما شرعه الله عز وجل لكان موافقا لفطرة الناس، لأن الذي خلق الناس شرع للناس، فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في تلك الأيام المباركة لا ننسى أن ننبه إلى بعض التنبيهات التي ينبغي أن ينتبه إليها المسلم، منها صيام يوم عرفة، فذلك اليوم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين، فلا شك أن المسلم في حاجة إلى التكفير وفي حاجة إلى الرحمة، فإذا فتح له الله عز وجل بابا من أبواب الخير فينبغي أن يبتهل تلك الفرصة وينبغي أن يقبل عليها. ولا شك أن جعل صيام يوم بتكفير سنتين ذلك أجر كبير، فحقيق بكل مسلم ألا يفوت تلك الفرصة الكبيرة التي فيها رحمات كبيرة، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل مشاركة بين الجميع، بين المسلمين في الحج والمسلمين الذين لم يرزقهم الله عز وجل الحج إلى بيته تلك السنة، فأراد الله عز وجل أن يجمع بين القلوب في ابتهال وفي عبادة وفي توجه إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن الحاج هناك يبتهل في يوم عرفة إلى الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى ربه بطلب المغفرة، ويقف في ذلك الموقف العظيم الذي لا يكون الشيطان أدحر ما يكون إلا فيه، أي أن الشيطان لا يكون في موقف مما يرى من الرحمات التي لا يراها الناس، مما يعلم من رحمة الله عز وجل ومن عتق الرقاب ومن الرحمات التي تنزل بها الملائكة على هؤلاء المتعبدين الذين لبوا نداء الله عز وجل وأقبلوا من جميع الدنيا وقفوا في موقف واحد، لا هم لهم ولا سعي لهم إلا أن يلبوا لربهم سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يفرح بهؤلاء العباد الذين أطاعوا وأجابوا وسمعوا النداء ولبوه الذي نادى به نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك من على كل ضامر، فيأتون من كل مكان يلبون ذلك النداء الذي أذن به إبراهيم. وكما ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل عندما أمر إبراهيم أن يؤذن أي أن يعلن في الناس بالحج فكأنه تعجب كيف يصل إليهم النداء وأمامه البلدان والجبال، فقيل في بعض الآثار أنه قال إنما عليك النداء وعلينا توصيل ذلك، ويقول بعض أهل العلم بأن هذا النداء يصل إلى قلب كل مؤمن، فليس هناك على وجه الأرض مؤمن أو مسلم إلا وفي قلبه ذلك النداء، إلا وفي قلبه حنين إلى تحقيق ذلك النداء والاستجابة لذلك النداء. فلذلك تجد المؤمنين والمسلمين في جميع بقاع الأرض تشتاق قلوبهم إلى بيت الله عز وجل وإلى تلك المناسك العظيمة، من ذهب فإنه يريد أن يذهب مرات ويشتاق قلبه وتشتاق نفسه، فكلما سمع الحجيج يلبون لبيك اللهم لبيك تحرك قلبه معهم يتمنى أن لو كان معهم في ذلك الموقف العظيم، وأنه عند بيت ربه يدعو الله عز وجل ويسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجد على وجه الأرض مسلما صادق الإسلام أو صادق الإيمان إلا وتجد في قلبه محبة وتعظيما لذلك البيت واشتياقا إلى تلك المناسك واشتياقا إلى تلك المواقف، سواء حج أو لم يحج، حتى لو حج عشرات المرات فإنه يكون مشتاقا إلى بيت ربه سبحانه وتعالى معظما له مشتاقا إلى ذلك الموقف. فأراد الله عز وجل أن يجمع أو أن يجمع بين المسلمين والمؤمنين الذين في عرفة والذين لم يكتب لهم أن يكونوا في عرفة في تلك السنة، فهؤلاء صائمون متعبدون أيضا، وهؤلاء أيضا في عبادة لربهم سبحانه وتعالى، والصائم من أهم عباداته الدعاء، وبخاصة عندما يأتي الإفطار، فتلك الفترة أيضا عندما ينتهي الوقوف بعرفة ويشتد الناس في الدعاء الواقفون في عرفة، لأن اليوم قد انتهى ولأن تلك الفرصة التي ينبغي عليهم أن يبتهلوها قد انتهى زمانها، وسينزلون من عرفة وسيتركون ذلك الموقف المعظم، فإنهم يجتهدون حينئذ في الدعاء. وكذلك الصائم عندما يقترب فطره فإن دعوة الصائم مستجابة، فكذلك الصائم يوم عرفة فإنه يشهد أيضا في الدعاء وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، فكأنه جمع لقلوب الأمة حاجا وغير حاج على عبادة الله عز وجل وعلى التوجه إلى الله. عسى الله عز وجل أن يرحمنا جميعا برحمته، فإن لا شك في أشد الحاجة إلى رحمة الله عز وجل، وإن العبد لا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى، لو استغنى عن ربه طرفة عين لهلك، فلولا رحمة الله عز وجل فلولا فضل الله علينا ما صلينا ولا اهتدينا ولا وفقنا إلى ما وفقنا إليه. فكل نعمة بين أيدينا من نعمة دينية أو دنيوية أو خير وقع إلينا فإنما هو فضل من الله عز وجل ومنا، فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. فاللهم بفضلك وحمدك وشكرك ربنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا، واجعلنا مرحومين برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء ولا من المحرومين، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجعل لنا نصيبا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نلتجئ إليك أن ترحمنا برحمتك. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا وارحمنا رحمة واسعة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وفقنا لعبادتك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح أمر أمتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رد عنا غائلة الأعداء، اللهم رد عنا الأعداء والمجرمين ومن يريد بنا الشر، اللهم ردهم خائبين خاسرين، اللهم رد اليهود والنصارى عنا يا قيوم السماوات والأرض، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم احفظ محمدا في أمته يا رب العالمين، اللهم إن محمد سيقول أمتي أمتي، فاللهم ارحم أمة محمد، اللهم أعن أمة محمد، اللهم كل أمة محمد يا رب العالمين يا رحمن ورحيم. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم قوي قلوبهم، اللهم عطف قلوب الناس عليهم، اللهم أيدهم بجند ونصر من عندك يا رب العالمين. اللهم إن الناس جميعا خذلوهم، فاللهم كن لهم، اللهم كن ناصرهم، اللهم كن معينهم، اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم إنهم عبيدك، اللهم إنهم موحدون، اللهم إنهم مؤمنون، اللهم رد عنهم الخائنين، اللهم رد عنهم المنافقين، اللهم رد عنهم اليهود يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم فرج عنهم الكروبات، اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وإخواننا في العراق وإخواننا في الصومال وإخواننا في الشيشان وإخواننا في أفغانستان وجميع إخواننا المسلمين والمؤمنين، ارحمهم رحمة واسعة ورد عنهم الأعداء وحرر بلادهم يا رب العالمين، وقوي قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين، وانصرهم نصرا مؤزرا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح أمورنا يا رب العالمين، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ألف بين القلوب يا رب العالمين، اللهم رد عنا الحاقدين والحاسدين والأعداء والكائدين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أصلح تلك الأمة واجعلها أمة طيبة تدعو إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا بعض إخواننا من مركز الأنصار يقومون بجمع بعض الأموال وشراء أضاحي وتوزيعها على الناس، فسيكونون موجودين بعد الصلاة، فإن شاء الله تعالى تتعاونون معهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع المؤمنين والمسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.